في تنبيهات البراءات يبحث عن عدة أمور. الأمر الأول ما ذكره الشيخ أنه اشترط في جريان إصالة البراءات أن لا يكون هناك أصل موضوعي مثبت للحرمة من قبيل استصحاب عدم التزكية في باب اللحوم، إنما يشك في لحم حيوان أنه هل هو مذكى فيجوز أكله أو لا. هنا لا يجوز إجراء إصالة البراءة وإصالة الحيل لوجود أصل موضوعي حاكم على إصالة البراءة، وهو إصالة عدم التزكية واستصحاب عدم التزكية المثبت للحرمة لموضوع الحرمة، فإن كل لحم لا يكون مذكى يحرم أكله، الحلال أكله من اللحوم ما ذكي إلا ما ذكيتم. فإذا لم تخرج التزكية يكون مقتضى الأصل عدم التزكية تنقع موضوع الحرمة الأحوال، وهذا أصل موضوعي إصحاب موضوعي يثبت لنا موضوع الآية المباركة إلا ما ذكيتم، فإنها دلت على أن اللحم المذكى حلال وغير المذكى محرم، إصحاب عدم التزكية يثبت موضوع غير المذكى فلا تصل الموضع إلى إصالة البراءة وإصالة الحيل قبل الآتي باعتبار وجود أصل موضوعي. إصالة البراءة والحيل أصل حكمي يثبت الحكم الشرعي هو الحلية أو البراءة عن الحرمة، إصحاب عدم التزكية ينقح موضوع دليل الحرمة، وكل أصل موضوعي يقدم على الأصل الحكمي. قد يعبر عنه بالأصل السببي والأصل المسببي. الأصل الموضوعي والأصل الحكمي قد يعبر عنه بالأصل السببي والأصل المسببي. الأصل الموضوعي هو الأصل السببي، الأصل الحكمي هو الأصل المسببي، ويقال أن الأصل السببي مقدم وحاكم على الأصل المسببي إذا كانت السببية شرعية، يعني إذا كان حكما وموضوعان. فتقدم الأصل السببي على المسببي إنما يكون إذا كان المسبب شرعيا، أي إذا كان السبب موضوعا. العبارتان والاصطلاحان لا محالة يرجعان إلى معنى. وهنا ذكر المرجال أنه خصوص الاستصحاب يتقدم على البراءة حتى لو لم يكن سببيا ومسببيا، لو لم يكن موضوعيا. استصحاب عدم الحرمة، استصحاب الحرمة لو تم في مورد وجراء تمت أركانه وجراء، أي لم يتقدم على إصالة الحيل إصالة البراءة، لا يحتاج أن يكون الاستصحاب موضوعيا سببيا لكي يتقدم على الأصل الحكمي والمسببي على إصالة البراءة والحيل. حتى الاستصحاب الحكمي مقدم على إصالة الحيل. فلو ضرب في مورد مثلا كانت الحالة السابقة الحرمة وشك في بقائها، استصحاب بقاء الحرمة حاكما ومقدما على إصالة الحل أو إصالة البراءة، وخرج هذه الخصومة المرجاء على أساس أن الاستصحاب أصل محرج، والأصل المحرج علم يرفع الشك فيكون مثلا علما فيرتفع موضوع إصالة الحل وإصالة البراءة التي هي أصل غير محرج. كبرى تقدم الأصل السببي على المسببي أو الموضوعي على الحكمي، هذه الكبرى سوف يأتي البحث عنها مفصلا في النسبة بين الأصول العملية، وهناك سوف نقول أن تقدم الأصل التبديعي الموضوعي على المتبديعي الحكمي ليست مربوطة بهذه المسالك، مسالك جعل الطريقية والعلمية ورفع الموضوع، بل له نقطة أخرى وملاك آخر للتقديم يبين هناك. ولهذا حتى لو كان الأصل الموضوعي أو الأصل السببي، تعبير الآخر الأصل السببي لو كان أصلا غير محرز، والأصل المسببي أصلا محرز، أيضا يتقدم الأصل السببي على الأصل المسببي. مثاله الثوب المغسول النجس المغسول بماء مشكوك الطهارة، حينما نغسل ثوبنا الذي كان متنجسا يقينا بماء مشكوك الطهارة والنجاسة، أجرينا في الماء إصالة الطهارة وغسلنا هذا الثوب به، هنا لا يشك فقيه في أن إصالة الطهارة في الماء يثبت طهارة الماء، وبالتالي أثر طهارة الماء وهو تطهير الثوب به، إنما يغسل الثوب به يطهر الثوب لا محالة، فيحكم بطهارة الثوب، مع أنه هنا في الماء يجري إصالة الطهارة، ويوجد أصل آخر في الثوب معارضا معه وهو استصحاب نجاسة الثوب الثابتة هذه النجاسة قبل الغسل، فإن هذا الثوب كان متيقن النجاسة قبل الغسل، نشك بأنه إنما غسلناه بهذا الماء ارتفعت نجاسته أو لا تزال باقية، لو كان الماء نجسا إذا لم تفزع نجاسة بل تنجس أكثر من ذلك، ولو كان الماء طاهرا إذا فقد طهر ارتفعت نجاسته، وهذا شك في بقاء النجاسة وعدم بقاء النجاسة، أركان الاستصحاب في الثوب المغسول تام يجري استصحاب النجاسة وهو أصل محرز، فإن استصحاب النجاسة أصل محرز، مع ذلك نقول بأن إصالة الطهارة في الماء يتقدم على إصالة استصحاب النجاسة في الثوب، مع أن بينهما تعارض على كل حال، استصحاب النجاسة يقول هذا الثوب نجس، إصالة الطهارة في الماء يقول هذا الثوب أثره أثر طهارة الماء أن هذا الثوب أصبح طاهرا، فيتعارض الأصلان، الأصل الجاري في الماء بلحاظ هذا الأثر مع الاستصحاب الجاري في الثوب يتعارضان، وأحدهما محرز والآخر غير محرز، إصالة الطهارة ليست من الأصول المحرزة يعني الأصول غير المحرزة خلاف الأصول، مع ذلك نقدم الأصل غير المحرز هنا وهو إصالة الطهارة على الأصل المحرز وهو استصحاب النجاسة لكونه سببيا أو لكونه موضوعيا، فإن الشك في ارتفاع نجاسة الثوب مسبب عن الشك في طهارة الماء وعدم طهارته، والمسببية شرعية بمعنى أن الشارع جعل طهارة الثوب المغسول بالماء من آثار طهارة الماء، من آثار طهارة الماء أنه يظهر النجس المغسول به، يظهر المتنجس المغسول بعض من الآثار التي الشارع ارتبها، جعل من آثار طهارة الماء أنه طهور أيضا أي مطهر من الخبث ومن الحدث، هذا أثر شرعي، فيكون إصالة الطهارة في الماء أصلا موضوعية، ينقح لنا موضوع طهارة الثوب، فإن موضوع طهارة المتنجس هو أن يغسل بماء يكون طاهرا، غسل بماء وجدانا يكون طاهرا بإصالة الطهارة، إذن أحرجنا موضوع طهارة الثوب فيحكم بارتفاع نجاسة الثوب، إذن فذاك أصل موضوعي، إصالة الطهارة الغير المحرز أصل موضوعي أو سببي، استصحاب الطهارة المحرز أصل مسببي، والأصل السببي والموضوعي يتقدم على الأصل المسببي أو الحكمي، حتى لو كان الحكمي محرزا والموضوعي غير محرز. بأي نقطة؟ إذن ليست النقطة الطريقية والعلمية، لأن الطريقية والعلمية هنا غير موجودة، بل بالعكس موجودة، لو كانت النقطة الطريقية ينبغي تقديم الاستصحاب، لأن الاستصحاب هو الأصل المحرز. بنقطة أخرى تشرح في بحث النسبة بين الأصول هنا، كما أن أصل هذه المسألة التي يذكرها المحقق النائمي من أن الاستصحاب يتقدم على إسراء الأصول غير المحرزة من باب رفع الموضوع والحكومة، هذا مبني على قبول مسلك المرزاء في قيام الأصول المحرزة والإمارات مقام القطع الموضوعي، أن دليل حجية الإمارات والأصول المحرزة تدلنا على قيام هذه الإمارات والأصول المحرزة مقام القطع الموضوعي، وقد أنكرنا مثل هذه الاستفادة من أدلة الإمارات فضلا عن الأصول المحرزة. في الإمارات لم نقبل هذا المسلك، فكيف في الأصول المحرزة التي لا يكون المدعو فيها الطريقية والكاشفية للحاضر، لم يجعل فيها تنزيل الأصل منزلة الطريق والكاشف، وإنما أخذ في موضوعها الشاذ، معناه لم يجعل فيها الطريقية، نعم جعل فيها الجري العملي كما يقول المرزا. فذكرنا أن جعل الجري العملي لا يعني جعله طريقا وكاشفا لكي يكون مقام القطع الموضوعي، حتى لو قبلنا قيام الإمارات مقام القطع الموضوعي، لكن مع ذلك هناك مدعى المرزا صحيحا، وهو أن الاستصحاب يتقدم على البراءة. تقدم الاستصحاب على إصالة الحد والبراءة مقبولة، لكن لا من هذا الباب، بل من باب آخر سوف يأتي في بحث النسبة بين الأصول، النسبة بين الاستصحاب وبين الأصول غير المحرزة. هناك يبين بعض النقاط العرفية والإثباتية لتقدم إطلاق دليل الاستصحاب في مورد التعارض باستصحاب الحكم الإلزامي على دليل إصالة الحيل وإصالة البراءة الشبهات. هذا توضيح لكلام المرزا. فأصل كلام المرزا صحيحا أن الاستصحاب لو جرى في مورد إصالة الحيل لأن كانت الحالة السابقة الحرمة، وجراء استصحاب بقاء الحرمة يتقدم على الحل سواء كان موضوعيا أو كان حكميا، حتى إذا لم يكن موضوعيا الاستصحاب مقدما على إصالة الحل. على كل حال الآن المهم ما طرحه الشيء من أنه إصالة عدم التزكية في باب اللحوم تجري وتمنع عن جريان إصالة الحل حينما نشك في حلية لحم وحرمته، لأن هذا أصل موضوعي أو سببي، وإصالة الحل أصل مسببي أو حكمي، والأصل الموضوعي أو السببي مقدم عن أو حاكم على الأصل المسببي. وقع البحث هذا أصل كبرى ما يقوله الشيخ أيضا صحيح، كما قلنا أن كل أصل موضوعي يتقدم على الأصل الحكمي، وبرهانه يأتي في النسبة بين الأصول. الكبريات واضحة لا نقاش كبروي، إلا أنه لأن الأصوليين دائما يبحثون عن الكبريات والصغريات ولو بالمناسبة، انجر البحث الأصولي في تنبيهات البراءة إلى هذه الصغرى، أن استصحاب عدم التزكية في باب اللحوم وإن الشك في التزكية هل يجري؟ لو كان يجري وتام الأركان، كان تام الأركان هذا الآن، كان حاكما على إصابة الحل وإصابة البراءة في اللحم المشكول، لأنه أصل موضوعي كما قلنا في الكبرى مسلم. كلام في البحث الصغروي، انجر بحث الأصوليين وتعقد في البحث الصغروي أن استصحاب عدم التزكية في اللحم المشكوك يجري دائما في بعض الموارد، في الشبهات الحكمية، في الشبهات الموضوعية، مناشئ الشك في التزكية أو في الحلية، في تمام مناشئ الشك في حلية اللحم يمكن إجراء استصحاب عدم التزكية، أو في بعضها يمكن إجراء استصحاب عدم التزكية، وأن هذا الإجراء لاستصحاب عدم التزكية هل هو يتوقف له حالة سابقة فيكون من استصحاب العدم النعتي التعبير على ما سفيت، او ليس له حالة سابقة الا حين انتفاء الموضوع، ان باب السالبة لانتفاء الموضوع فيكون استصحاب عدم التزكية من استصحاب العدم الاجلي. من هنا انجر البحث الى هذه الخصوصيات، ومسألة استصحاب العدم الاجلي هنا وقع البحث. انه يجري الاستصحاب في عدم الأزلية او لا يجري، بمناسبة هذا التنبيه وهذا البحث الثغروي وقع البحث فيه بين الاصوليين، فبين قائل بجريانه وبين قائل بعدم الجريان. على كل حال من اجل تنقيح هذا البحث الذي هو بحث فقهي، بحث فقهي ليس بحثا اصوليا، بحث ثغروي لهذا المساله الاصوليه وبحث فقهي في نفسه، ان اللحم المشكوك ما هو حكمه؟ هل حكمه الحليه كما استفاد باصاله الحرم، او حكمه الحرمه كما استفاد باستصحاب عدم التزكيه؟ هذه مساله فقهيه تبحث في كتاب الطهارة مثلا، أو في كتاب اللحوم، كتاب الأطعمة والأشربة. لكن الأصوليون بحثوا تشقيقاته وخصوصياته في هذه المسألة. هنا من أجل أن يكون البحث ملما بكل الحيثيات والجهات، يذكر أصول الشريف أن هناك أنحاء أربعة أو أقسام أربعة للشك في حلية اللحم المشكوك. لا بد من التفكيك بين مناشئ الشك في الحلية. القسم الأول أن يكون الشك في الحلية في حلية اللحم لا من ناحية التفكية، بل من ناحية نفس اللحم، فإنه ليس كل حيوان قابل للتفكية ولحم حيوان يقبل التفكية يجوز أكل لحمه، بعض السباع قد يجوز يصح تفكيتها، فتظهر لحومها بالتفكية، تخرج عن كونها ميتة، تفكية مقابل الميتة، في فري أودادها بشرائح التفكية قد تظهر، فتخرج عن كونها ميتة حينئذ، لكن لا يجوز أكلها لكونها سباعا مثلا، لأي سبب من الأسباب. فالتفكية المقابل للميتة ليس المنشأ الوحيد للشك في الحرمة، حرمة الآخر. قد يحرز ان هذا الحيوان ذكي فهو ليس ميتا، لكن مع ذلك لا يجوز اكله لكونه سبعا، لكونه له ناب، له سبع، له مخلب، لكونه طائرا ففي ظهور مثلا اكثر من كثيره، وهكذا الخصوصيات الاخرى الدخيله في حليه اكل اللحوم. فليس كل لحم مذكى ليس بميتا يجوز اكله، بل خصوصيات اخرى قد تكون دخيله في حليه الاكل. فاذا شك في حليه حيوان اكل حيوان بنحو الشبه الحكميه او بنحو الشبه الموضوعيه، ولو شك في ان السباع مثلا التي تقبل التزكيه هل يجوز اكلها او يحرم اكلها رغم انها مذكاه، لكن لكونها سبعا لا يجوز اكلها، هذا شك في الحليه من غير ناحيه التزكيه في شبهه الحكميه. وقد تكون الشبهة موضوعية، نعرف نشك أن هذا هل هو سبع على الحيوان، إذن فلا يحل أكل اللحم حتى لو يكفي، أو ليس سبعا على غنم مثلا حيوان أهلي، إذن فيجوز يحل أكل لحمه إذا بكي، والمفروض أنه يقبل التسبيع على اللحم. فالقسم الأول الشك في حرمة حلية اللحم من غير ناحية التسبيع، مع إحراز أنه أن هذا اللحم قابل للتسبيع، وهذا يتصور لها الشبه الحكمية تارة والموضوعية. القسم الثاني أن يكون الشك في الحلية من ناحية الشك في أن هذا الحيوان يقبل التزكية أو لا، من ناحية التزكية. لو كان يقبل التزكية كان من النوع الحلال الآكل، إذن فيشك في حليته وحرمته لأنه يشك في أنه مذكى فيحل، أو ليس مذكى وميت فلا يحل. هذا أيضا يتصور بنحو الشبه الحكمية تارة والموضوعية، فإنه قد يشك في قبول أصل حيوان من الحيوانات للتزكية وعدم التزكية، لا من ناحية نفسه بل من ناحية قبوله للتزكية، بحيث لو قبل التزكية كان يجوز أكله لأنه حيوان أهلي مثلا، ليس سبعا، ليس له ناب، ليس له مخلاب. لو كان قابلا للتزكية ولم يكن ميتة حتى مع ثري أوداده إذا فهو يجيز أكله ويدخل في المذكرة، وإلا يكون غير دون حلال حراما لا يجوز أكله، لأن غير الملكة لا يجوز أكله. هذه شبه حكمية، وقد تكون شبه موضوعية، يجوز أن هذا الحيوان من الغنى الذي يقبل التزكية ويحل أكله، أو ليس من الغنى من الحيوان الآخر الذي لا يقبل التزكية يحرم أكله لأنه غير ملكة. هذا أيضا قسم ثاني من الشرك، منشأ ثاني والذي هو محل البحث في هذه التنبيه، محل نظر الشيخ الأكل الموضوعي أو السببي الحاكم جريان الأكل في هذا الشيء. أن يكون منشأ الفرمان الشك في قبوله للتزكية وعدم قبوله للتزكية بنحو الشروط الحكمية الكلية والموضوعية الخارجية. القسم الثالث أن يكون الحيوان محرزا قابليته للتزكية وجواز أكله، لكن في نفسه، لكن طرأت حالة طارئة من قبيل الجلال، قبيل يكون الحيوان جلالان، يشك مثلا أن جلالية الحيوان أكله للقادرات هذا يمنع عن تزكيته أو لا يمنع عن تزكيته، هذا شك في قبوله التزكية من ناحية مانع عرضي، وإلا ذاتا الغنم أو الدجاج يقبل التزكية، حيوان حلال الله مقابل للتزكية، لكن لأنه أكل القادورات حينئذ أصبح جلالا، نحتمل أن الجلال جلالية مانعة عن التزكية، فحتى لو تفرى أوداج الدجاج الذي أكل القادورات مع ذلك لا تصح مذكار تكون نجسة ويجب طرحها، فلا يجوز أكل ليس المذكار. هذا أيضا قد تكون من العشوبة الحكمية، كما لو شك في أصل مانعية الجلال عن التزكية، وقد يكون من العشوبة الموضوعية، يعني نحرج أن يثبت بدليل المعتبر أن الجلال مانع عن التزكية، نشوف بأن هذا الحيوان صار جلالا أو لم يكن، أكل القادورة أو لا، فيكون الشك في الشبهة الخارجية، شبهة موضوعية. القسم الرابع أن يكون الشك في تحقق التزكية، أن هذا الحيوان يفرض أنه لو كان مثلا قابلا للتزكية إذن فيصبح مذكر إذا أجريت عليه شروط التزكية، لكن نشك في شروط التزكية أن هذه الشروط ما هي، أربعة شروط أو خمس شروط، الاستقبال شرط في التزكية أو ليس شرطا في التزكية، الفري بالحديد شرط مثلا في التزكية أو ليس شرطا في التزكية، أو خصوصية في الحيوان مثلا، قد تكون نشوف بأن خصوصية في الحيوان هل تكون دخيلة في التزكية أو ليس دخيلة في التزكية، هذه الشك في شروط تحقق التزكية. أيضا يتعقل أن يكون الشك بنحو الشبه الحكمية تارة والموضوعية، في الأقسام الأربعة الشبه الحكمية والموضوعية معا تتصور تارة نشوف في أصل شرطية شرط فري الأوداج بالحديد مثلا شرط أو شبه حكمية، وأخرى نعرض أنه شرط لكن نشوف أن هذا الحيوان المذبوح هل ذبح بالحديد أو ذبح بغير الحديد، هذا شرط بنحو شبه موضوعية لتحقق شرائط التزكية خارجا. إذن فهذه مناشئ أربعة أو أقسام أربعة للشك في حلية وحرمة اللحم، لا بد من البحث في كل منشأ مستقل. المنشأ الأول الذي يكون منشأ الشك ليس التزكية، هذا كما قلنا خارج عن هذا البحث، لأن هذا الحيوان الطرف ما يقبل التزكية، لهذا يطهر لحمه لا يكون ميتة بعد التزكية، لكن يشك في حليته وحرمته من غير ناحية التزكية، من ناحية أن كل حيوان ذي مخلب مثلا أو ذي ناب لا يجوز أكله، أو السبع يحرم أكل لحمه وإن كان طاهرا بالتزكية وإن كان مذكرا. هناك الحيوانات المائية كلها مذكرة وكلها طاهرة، لكن مع ذلك كثير منها ما ليس فيها فلس مثلا لا يجوز أكله، فحرمة الأكل ليس مشروطا ليس تمام حلية الأكل ليس تمام موضوعها التزكية، قد يؤخذ شروط أخرى في ذات الحيوان زائدا على التنفي. فإذا شك في حيوان إن هذا قبيح هنا استصحاب عدم التسكية لا معنى الإجراء. إذ يعلم بإحراز التسكية يفرض أن هذا الحيوان من ناحية التسكية وخروجها عن الميتة مذكر صالح من التسكية إذا أجريت شروط التسكية عليها. وإنما الشك في الحقيقة في حرمة أكله أكل هذا اللحم من ناحية نفس الحيوان. هنا ما هو مقتضى القاعدة؟ يقول السيد الشهيد أن هنا لو كانت لدينا عمومات من قبيل أحل لكم الطيبات أو قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه في المطعومات إلا بعض أن يكون دما كذا أو مسفوحا أو لحم خنزير. إذا كان تمت عمومات على حلية كل طعام كل لحم أو كل طيب عرفان إلا ما خرج بالدليل من العناوين الخاصة عنوان الدم المسفوح وعنوان الميتة. إذا كان هكذا إذن فلنرجع إلى الشك في الشروط الحكمية لهذا العنوان. كل هذا حيوان إذا شفت مثلا أن حيوان بالمخلاب أو السبوع القابل للتسكية يجوز أكله ولا يجوز أكله نرجع إلى هذا وبه نحكم بالجواز حلية أكل لحم من هذا البحر. وإن لم نقبل العمومات لم تكن العمومات تامة لم يكن عندنا عموم من هذا القبيل فلا نستطيع أن نرجع إلى إصالة الحل إصابة البراءة وهنا لا يوجد أصلا حق موضوعي حاكم أو سببي حاكم على إصابة أو استصحاب عدم الحرمة. يقول هذا نشك في جعل الحرمة له قبل التشريع جعل الحرمة جعل مسبوطا بالعدم لا مخالف نشك عدم الحرمة بإصالة الحل والبراءة أو استصحاب عدم الحرمة بثبت حلية هذا الحرمة وجواز أكله. هذا في الشبهة الحكمية. في الشبهة الموضوعية إذا علمنا بأن السبوع يحرم أكل لحمه حتى لو يذكي بخلاف الشاة مثلا شك أن هذا اللحم لحم من السبوع أو لحم من الشاة التذكية على كل حال حاصلة في هذا اللحم ليس الشك من جهة التذكية الشك من جهة الحرمة الذاتية لأكل هذا اللحم. هنا أيضا يمكن أن ندري لا يمكن الرجوع الى العام الى عموم عمومات الطيبات لا اجد فيما اوحي اليه لانهم يتفشت بالعرض شبه المصداقيه كما تقول الفاتحه لاننا نعلم ان هذه الامومات اخرج منها التبع فالشك في موضوع ذاك العام في موضوع العام ومع الشك في موضوع المخصص العام لا يمكن التمسك الشبهة الموضوعية والمخلاقية لأموم العام. لكن نجري الأصول المرخصة إصالة الحيل استصحاب عدم الحرمة استصحاب عدم الحرمة ولو بنحو عدم الأجلية عدم الحرمة قبل تحقق المثلاء هذه تجري لنا ويثبت الحلية بل استصحاب عدم التبعية إذا فرض أن الموضوع الذي خرج بعنوان الحرمة عن دليل التحريم تحليل موضوع وجودي بحيث أصبح موضوع الحلية النوعان عدمية كل حيوان ليس سبعا حلال ليس سبعا ليس ميتتان ليس مثلا أو كل طعام ليس ميتتان ليس سبعا ليس لحم سبعين يكون حلالا أيضا يجري أصحاب عدم التبعية ولو نحو العدم الأزلي أن هذا لا لم يكن لحم سبع قبل وجوده فيجري استصحاب موضوعي مرخص وهو استصحاب عدم التبعية إذا كان العنوان الخارج من دليل الحرمة عنوانا وجوديا من دليل الحلية عنوانا وجوديا فيكون دليل الحرمة موضوعه عنوانا عدميا وهو عدم التبعية يجري هذا الاستصحاب. إذن بالأصول العملية الحكمية أو الموضوعية إذن يحكم بالحلية. هنا توجد شبهة تعرض لها السيد الشهيد ورحت الدار حاضرين شبهة أنه قد يقال أنه هنا يجري استصحاب الحرمة المقدمة على الأصول الموضوعية الأصول مرخصة الحكمية أو الموضوعية، وذلك بأن يقال أن هذا الحيوان كان في زمن حياته يحرم أكله نشك ولو لكونه حيا، نشك في أنه بعد تذكيته هل هو حلال له أو حرام له. إذا كان غنما فهو حلال له بعد التذكية، وإذا كان سبعا فهو حرام له. هذه بشبهة الموضوعية، بشبهة الحفظية أيضا هكذا يجري هذا الموضوع. أقول هذا الحيوان الذي نشك في الحكم الكلي له أنه حلال من غير ما أحد التذكية أو حرامون، إذا كان في زمن حياته حراما بعد التذكية نشك في أن تلك الحرمة باقية لا تزال أو ارتفع، فكان من النوع الذي باتا حرام إذا فحرمة الأثم باقية، وإلا فحرمة الأثم ارتفع، فنجري استصحاب بقاء هذه الحرمة. استصحاب بقاء هذه الحرمة نجريها إلى ما بعد إجراء التذكية عليها ونفس الحرمة الله. هذا الاستصحاب لا يجري باعتبار أن الحرمة إذا أريد بها الحرمة في جمال الحياة، الحرمة من ناحية أن الحيوان الحي يحرم أكله وهو حي، لو أن الحياة سبب للحرمة، فهذه الحرمة مقطوعة الارتفاع، لأنه يعني بعد التذكية الحيوان يخرج عن كونه حيا إلى كونه زهق روحه، وتلك الحرمة الحالة السابقة مقطوعة الارتفاع. إذا كان الحرمة السابقة في زمان الحياة بملاك عدم التذكية، لأن الحيوان الحي ليس مذكى، لأن الذكاء صفة الحياة، الحيوان الميت زائق روحه، فأيضا كذلك هذه الحرمة يعلم بارتفاعها بالموت، لأنها حرمة ناشئة من عدم الذكاء، والمفروض أننا نعلم أن هذا الحيوان يذكى، إذن فقد أجرينا عليه التذكير، من النشوة من الشك في الحرمة والحلية من ناحية الذاتية، فهذه الحرمة أيضا مرتفعة هنا يقطع بارتفاعها. فالحرمة المتيقنة في زمن الحياة مقطوعة الارتفاع، سواء كانت بملاك الحياة يحرم أكله أو بملاك عدم التذكية. والحرمة الذاتية لنفس الحيوان لا يقين بها سابقا، المفروض الشك في أن هذا الحيوان أو الأمر هل هو من ذات هذا اللحم، سواء بالشبه الحسنية أو الموضوعية، من ذات الذي يحرم ذاته أو يحل ذاته، فأي الحكمين والحرمتين في الصفحة؟ الحرمة المقطوعة الإثبات مقطوعة، هي مقطوعة الانتفاع متيقنة وتيقنة الانتفاع، أو الحرمة الأخرى الذاتية مشكوكة الحدوث فلا يجوز الانتفاع إلا بالأخر القسم الثالث من الاستصحاب الكلي، يعني قال جامع الحرمة معلومات نستصحب هذا الجامع الذي كان هذا من استصحاب القسم الثالث من الكلية، لأن الجامع في ظن أحد الفرد الذي علم بوجوده فيه معلوم الاستصحاب، في ظن الفرد الآخر مشكوك الحدوث، إلا إذا افترضنا أن الحرمتين متنافيتان، بحيث الحرمة إذا كانت بملاك ذات الحيوان بعد لا حرمة أخرى بملاك الحياة أو بملاك عدم التذكية، والحرمة إذا لم تكن بالعنوان الذاتي فلا بد أن تكون بملاك عدم الحياة، بملاك الحياة أو عدم التذكية، فيعلم بالتنافي بين الحرمتين، إما هذه موجودة أو تلك موجودة، فيكون من استصحاب الحرمة من القسم الثاني للكلية، لأن هذا الفرق لا موجب، فإننا إذا افترضنا أن الحيوان الحي يحرم أكله لكونه حيا أو لكونه غير مذكى، فحينما يكون الحيوان حيا وذاتا أيضا حرام الأكل في حرمتان، لأنه في حرمة واحدة لا تنافي في أن يكون بينه له حرمتان من عدة، فتمانع بين الحرمتين ليس موجودا لكي نعم. إذا افترضنا أن حرمة ذاتية مثل الحرمة بملاك السبعية، الحرمة بملاك السبعية من قبيل ما يقال في الحدث،
وهذا الحدث الأكبر مع الحدث الأصغر لا يجتمعان. إذا طبق ذلك هنا بأن قيل أن الحرمة الذاتية للحيوان مع الحرمة الملاك عدم التزكية لا تجتمعان. الحيوان الذي يكون حراما ذاتا حينئذ حرمة أكله حتى في زمن حياته بملاك كونه سبعا لا بملاك كونه غير مذكر، باعتبار أننا نقول لا نقول هذا الحيوان إذا كان حراما ذاتا إذن ففيه هذه الحرمة وليس فيها حرمة بملاك آخر. يعني لو افترضنا أن هذه الحرمة مع تلك الحرمة لا متنافيتان لا تجتمعان. وإذا كان غنما مثلا بشبهة الموضوعية إذن الحرمة الذاتية غير موجودة لكن الحرمة الأخرى موجودة، فإن الغنم يحرم. أن لو فرضنا أن دليل حرمة أكل الحيوان الحي كان موضوعه الحيوان غير المحرم ذاتا، الحيوان غير المحرم ذاتا يحرم أكله حيا أو يحرم أكله بلا تزكية، يكون حينئذ بين موضوعي الحكمين فما لا محالة. فنقول هذا الحيوان إذا كان حيوانا محرما ذاتا فليس موضوعا بالحرمة الأخرى، لأن موضوع الحرمة الأخرى حرمة غير المذكى أو حرمة الحي الحيوان غير الحرام ذاتا، فهو إما في هذه الحرمة أو في تلك الحرمة، بحيث يعلم بأن أحد الحرمتين موجودة في حال الحياة، لأن هذا الحيوان في حال الحياة إما من ذات النوع المحرم فالحرمة الأولى موجودة دون الثانية، أو من النوع المحلل ذاتا فالحرمة الثانية موجودة في حال الحياة لأنه حي والحرمة الأولى غير موجودة، فيعلم بوجود جامع الحرمتين في ظن أحد الفردين الذي أحدهما طويل باق بعد التزكية والآخر قصير غير باق. إذا كانت الحرمة الأولى موجودة فهي باقية بعد التزكية، حرمة ذاتية لذات هذا اللحم. يكون من خليل مثال الفيل والباق القسم الثاني من الكلية، فيجري استصحاب الفرض بنحو القسم الثاني من الكلية، إلا أن هذا الفرض لا موجود. فإن لو تم دليل على حرمة غير المذكى كما يتم أو على حرمة الحيوان الحي كما قد يتم في بحث هراس ما يتم أو لا يتم، لو تم لا وجد تخصيص للحيوان غير الحرام ذاتا. إذا كانت الحياة محرمة مانع عن كلية الأكل أو عدم التزكية مانع عدم التزكية، سواء كان في الحيوان المحرم الأكل أو المحلل في كليهما هذه الحرمة موضوعها متحقق دليلها مطلق غير المذكى حتى يجب الحرمة حرمة الأكل حتى في الحيوان الذي يكون محرم الأكل ذاتا. فالسبع مثلا لو فرض أنه محرم الأكل ذاتا لو لم يذكى فيه حرمتان، حرمة بملا كوني سبعا وحرمة بملا كوني ميتة إذا لم يذكر، الحرمتان تجتمعان ليس بينهما تناف وليس في دليل الحرمة الثانية أخذ عدم الحرمة الأولى لكي يكون من القسم الثاني فيكون من القسم الثالث لا محالة، فهذا الاستصحاب لا يكون جاريا يعني.